أما بعد، قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الثالث أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة سنة 61، وله 64. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة سنة 79، وقد جاوز 80. وتوفي أبو حنيفة ببغداد سنة 50، وله 70. وتوفي الشافعي محمد بن أدريس بمصر سنة 400 عن 54 سنة. وتوفي أحمد بن حنبل ببغداد سنة 41 عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وقد كانت وفاته سنة 57 ببيروت من ساحل الشام، وله بضع من العمر بضع 60. وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا له طائفة يقلدونه ويجتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية، وقد كانت وفاته 38 عن 72 سنة. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري ولد سنة 94، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56، بقرية يقال لها خرتنك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75. الترمذي بعده بأربع سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، والسنن الأربع بعد الصحيحين التي اعتنى بأطرافها الحافظ ابن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وقد كانت وفاته 73 رحمهم الله. قال الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 عن 79 سنة. الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي سنة في صفر سنة 45، وقد جاوز 80. عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر عن 77 سنة. الحافظ أبو نعيم الأصبهاني سنة 340 وله 96 سنة. ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري توفي سنة 63 عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي توفي سنة 63 عن 71 سنة. قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني وقد توفي سنة 60 و300 صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي يعلى الموصلي والحافظ أبي بكر البزار وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة توفي سنة 111 صاحب الصحيح، وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وكانت وفاته سنة 54 و300. والحافظ أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل توفي سنة 67 و300.
بسم الله والحمد لله،
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هؤلاء من المحدثين ومن الذين اشتهرت مذاهبهم وكتبهم، فيحتاج طالب العلم إلى معرفة أماكنهم وشيء من تراجمهم وأعمارهم وموالدهم ووفياتهم، حتى يعرف من أين يأخذ العلم وأيهم يقدم، ويعرف أيضا شيئا من جهودهم التي بذلوها للأمة. بعدما ذكر الصحابة ويعني المشاهير منهم، ذكر أصحاب المذاهب. المذاهب أصحاب المذاهب قيل إنهم ستة: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وسفيان والأوزاعي، ولكن سفيان الثوري كان له مذهب وكان له أصحاب يأخذون بقوله، ولكن لم تكتب أقواله ولم يؤلف فيها، فلذلك تفرق مذهبه. وكذلك الأوزاعي كان أيضا له مذهب وعمل به بعض أهل الشام 200 سنة، 200 وهم يعملون بمذهبه، ثم بعد ذلك انقرض الذين يذهبون بمذهبه أو الذين يعملون به. أما الأئمة الأربعة فقد حفظت مذاهبهم. فذكر سفيان الثوري، واسمه سفيان بن سعيد بن مسروق، عالم كبير من علماء العراق، وله تراجم في كتب التاريخ. توفي بالبصرة 61 و100، وله 64 سنة، يعني لم يكن من المعمرين، 64 سنة، ولم يذكر له كتب، ويظهر أنه كان يكتب المسائل فقط في ورقة أو نحوها. ولما مات كان هناك من تعلق بمذهبه وعمل به، ثم بعد ذلك انقرضوا. وتوجد فتاواه بكثرة في مصنف عبد الرزاق، فإنه يعتني بأقوال مشائخه ومن أدركهم. أما مالك بن أنس إمام دار الهجرة، فإنه توفي 79 و100، وقد جاوز 80. انتشر مذهبه في المغرب، وذلك لأنه كتب كتابه الموطأ وذكر فيه آراءه. ثم إن أحد تلاميذه الذي كان قد قرأ عليه ولازمه كثيرا، جمع من فتاواه كتابا كبيرا اسمه المدونة، وذهب بها إلى المغرب، فانتشر مذهبه في المغرب وانتشر في أفريقيا بأكملها، ولا يزالون يعملون بمذهبه، ويوجد أيضا يتمذهب بمذهبه في غير ذلك. فهو من الأئمة الكبار الذين يشار إليهم. أبو حنيفة اسمه النعمان ابن ثابت، اشتهر مذهبه، مات 50 و100 وعمره 70 سنة. وسبب انتشار مذهبه تلاميذه، هو ما كتب ولا ألف، ولكن اثنان من تلاميذه أبو يوسف ومحمد بن الحسن كتبا تآليفه أو فتاواه كتبا كثيرة مطبوعة ومخطوطة، فلما كتبت أنها فتاوى أبي حنيفة تعلق بها خلق وقالوا هذه فتاوى إمام من الأئمة، فانتشر مذهبه، انتشر في باكستان وفي الهند وفي تركيا وفي أفغانستان وفي البلاد الشرقية، وكذلك يوجد في البلاد العربية كالشام ومصر كثيرون يتمذهبون بمذهبه قديما وحديثا. الشافعي إمام من الأئمة، رزقه الله تعالى فقها وذكاء، فألف كتبا كثيرة، وجمعت في هذا الكتاب الذي يسمى الأم في صلبه وفي حواشيه كتب كثيرة، ولما أملاها على تلميذه الربيع بن سليمان تتلمذ عليه ورواها عنه واشتهرت، وكان أيضا له تلميذ آخر وهو المزني اختصر كتابه الأم، ومختصر المزني مطبوع بهامش الأم، وقد شرح في عدة مجلدات. اشتهر مذهب الشافعي لأجل هذه الكتب، ولما اشتهر انتشر في كثير من البلاد، وكان انتشاره في مصر وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي الحجاز بسبب مؤلفاته. كان مولده بمكة، ثم إنه انتقل إلى العراق وأقام فيها مدة، ثم انتقل إلى مصر ومات هناك ولم يعمر، عمره 54، يعني عمر قصير، ولكن ورث علما كثيرا. أما الإمام أحمد فإنه عراقي من أهل بغداد، ولد 64 و100 ومات 41 و200، فعمره 77 سنة. هؤلاء الأئمة الأربعة اعتنى بهم وبوفياتهم كثير من العلماء، حتى نظم وفياتهم بعض العلماء لتقريبها، ولكنه جعلها بالحروف الأبجدية. يقول: فنعمانهم قانا أو فنعمانهم قن وطعق لمالك، وللشافعي در ورامل ابن حنبلي، يعني بالحروف الأبجدية. نعمانهم قن، القاف 100 والنون 50، يعني بالحساب الأبجدي. وطعق لمالك، الطاء 9 والعين 70 والقاف 100، أي 79 و100. وللشافعي در، الدال 4 والراء 200، أي 204، ورام لابن حنبلي الراء 200 والألف 1 والميم 40، أي 141. فأصحاب المذاهب الخمسة هم الأوزاعي والشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد. مذهب أحمد انتشر في قديما في العراق، ولم يكن أحمد كتب في الفقه، بل كان يكره الكتابة في الفقه، ولكنه يحب أن يذكر الأدلة ويذكر النصوص دون أن يذكر حكما أو قولا أو نحو ذلك، ولكن كتب تلاميذه مسائله، لأنه كان يسأل كثيرا، يسأله الذين حوله فيفتيهم، وغالبا أنه يفتي بالأدلة بالأحاديث. قد رزقه الله تعالى حفظا جما. ذكر الصرصري أنه يحفظ 1000 حديث، نقل ذلك عن أبي حاتم الرازي أنه قال لعبد الله: إن أباك يحفظ 1000 حديث، كيف عرفت ذلك؟ قال: أخذناه عليه بالأبواب. ولكن ما كتبها، إنما كتب هذا المسند وفيه نحو 27,000 مع التكرار. وكذلك له كتب أخرى مثل الزهد، ففيه أيضا يمكن قريبا من 2000، وإن لم تكن من الأحاديث المرفوعة أكثرها موقوف، وله مؤلفات أخرى. فانتشار مذهبه بسبب تلاميذه. عبد الله بن أحمد كتب عن أبيه مسائل مطبوعة، مسائل عبد الله. ولده صالح أكبر أولاده له مسائل سأل عنها أباه، موجودة مطبوعة في 3 مجلدات. تلميذه ابن هانئ كتب عنه مسائل وطبعت في 2 مجلدين صغيرين. تلميذه أبو داود صاحب السنن سأله مسائل وكتبها، وهي أيضا موجودة مطبوعة. وغيره من الذين كتبوا كثير، يمكن أنهم فوق 120 من الذين كتبوا، منهم من أكثر ومنهم من قلل، ومجموعها يمكن أن تبلغ 30 مجلدا. وقد جمعها الخلال، تتبع الذين كتبوا مذهب أحمد ورتبها على الأبواب. يقول: روى حنبل عن أحمد كذا، وروى أبو داود عن أحمد كذا. ومجموعه وجد بعضه، وجد الذي يتعلق بالعقيدة وهو كتاب السنة للخلال، طبع منه 3 مجلدات. وأما ما يتعلق بالأحكام فيمكن أنه موجود ويمكن أنه فقد. فالحاصل أن هؤلاء هم أصحاب المذاهب التي انتشرت وتمكنت. يقول: قد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحو من 200 سنة، وكانت وفاته 750 ببيروت المعروفة من ساحل الشام، وله من العمر 70 سنة. هكذا في التعليق: له 70 سنة. وكان إماما وحافظا من الحفاظ. كذلك إسحاق بن راهوية، إسحاق بن إبراهيم هو قرين الإمام أحمد، وله أيضا مذهب وقول، ولكن غالبا أنه لا يخرج عن قول الإمام أحمد. ولذلك يستشهد الترمذي بمذهبه وبقوله إذا روى حديثا قال: وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، يريد إسحاق بن إبراهيم بن راهوية إماما متبعا، وله طائفة يقلدونه يعني على مذهبه ويجتهدون على مسلكه، يقال لهم الإسحاقية، ولكنهم لم يشتهروا. وفاته 38 عن 77 سنة، أي وفاته قبل الإمام أحمد ب3 سنين. هؤلاء أهل المذاهب. ثم يقول ابن الصلاح الرابع، يعني القسم الرابع، أصحاب الكتب الحديثية، أصحاب كتب الحديث، واختار منهم 5، وهم في الحقيقة 6، ولكن لم يذكر السادس، ذكره ابن كثير. أشهرهم البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح، ولد 94 و100 في آخر القرن الثاني، ومات ليلة عيد الفطر 56 و200 بقرية يقال لها خرتنك، وذلك لأنه في آخر حياته حصل بينه وبين أحد أهل بلاده وهو محمد بن يحيى الذهلي شيء من المنافسة أو من المغاضبة، فانتقل إلى تلك القرية. هذا الإمام البخاري عمره أنه قريب من 60 أو نحوها، يعني 94 و6 يعني 62، عمره قريب من 62. مسلم ابن الحجاج صاحب الصحيح مات 61 و200، ولد في 4، عمره 55، 400، ومات 61، لم يكن من المعمرين. عمره 55. أبو داود صاحب السنن مات 75 و200، عمره قريب من 70 أو 75 سنة. الترمذي مات بعده 4 سنين، مات 79، وعمره كذلك أيضا قريب من 75 سنة. أبو عبد الرحمن النسائي الإمام أحمد بن شعيب النسائي وفاته 303، عمره قريب من 80. هؤلاء الخمسة الذين ذكرهم ابن الصلاح، وزاد ابن كثير ابن ماجه يقول: قلت وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة، كملت السنن الأربعة بعد الصحيحين، اعتنى بأطراف هذه الكتب الستة ابن عساكر الحافظ ابن عساكر، عمل أطرافا لها، يعني أحاديث رتبها على أطرافها، يذكر حرف الألف ثم يقول حديث إن الله كذا، حديث اتبعوا، وحديث إنما الأعمال، يعني على حرف الألف، ثم بعد ذلك حرف الباء. وكذلك أيضا اشتغل بها شيخنا المزي الحافظ المزي، اعتنى برجالها وأطرافها. أطراف المزي موجودة، الأطراف اسمها تحفة الأشراف، يعني يقول إنه كتاب قوي التبويب في الفقه. وفاة ابن ماجه 73 و200، فهؤلاء أصحاب الكتب الستة اشتهروا بأنها الكتب الستة. ويقول بعض العلماء إنهم استقصوا الأحاديث، ما فاتهم إلا القليل، ولكن لا شك أنه وجد عند الإمام أحمد زيادات، لأن كتابه بلغ 127,000، ولكن الغالب أنها موجودة عندهم إن كان فيها تكرار، لأن إذا جمع الكتب الستة التي هي الصحيحين والسنن الأربعة يمكن أن يكون مجموعها يزيد على 10,000 بدون التكرار. ثم يقول ابن الصلاح: الخامس 7 من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا. أحب أن يذكر تراجمهم. أولهم أبو الحسن الدارقطني، وسننه موجودة في مجلدين في 4 أجزاء، مات 85 و300، عمره 79 سنة. الثاني الحاكم أبو عبد الله النيسابوري صاحب المستدرك، حافظ متقن، إلا أنه تساهل في كتابه المستدرك وروى فيه أحاديث ضعيفة مع أنه صححها، ولكن يقولون إنه كان يريد أن يراجعها ويحذف منها ما ليس بصحيح. ومات قبل ذلك، يقول: توفي في صفر 45، وقد جاوز 280. الثالث عبد الغني ابن سعيد المصري، توفي في صفر سنة 1400 في مصر عن 77 سنة. وذكر المعلق أنه ولد في ذي القعدة 232. كذلك الحافظ أبو نعيم الأصبهاني وله مؤلفات، فله دلائل النبوة، وله كتاب الحلية، حلية الأولياء، مات 340، وهو من المعمرين، عمره 96 سنة. ثم ذكر أيضا من بعدهم من الطبقة الأخرى، الشيخ أبو عمر يوسف ابن عبد البر صاحب التمهيد، وله كتب كثيرة، ومن أفوادها كتاب العلم الذي سماه جامع بيان العلم وفضله، مات 63، وهو من المعمرين عن 95 سنة. ثم بعد ذلك البيهقي صاحب الكتب، كان شافعي المذهب، يقول بعض العلماء ما من أحد من الشافعية إلا وللشافعي عليه فضل إلا البيهقي، فإنه خدم مذهب الشافعي، فله فللشافعي فضل، فله الفضل على الشافعي، وله المؤلفات الكثيرة. أكبر مؤلفاته السنن الكبرى، وله أيضا كتاب المعرفة وغيره. عمره 74، وقد كتب هذه المؤلفات، وفاته 458. ذكر بعده الخطيب البغدادي صاحب التأريخ، التأريخ بغداد، وله أيضا المؤلفات الكثيرة، يقولون إنه ألف في جميع أو في أغلب علوم الحديث، مر بنا في كل فن، يقولون للخطيب البغدادي فيه مؤلف. مات 63، عمره 71. هؤلاء من العلماء. أضاف إليه ابن كثير علماء أيضا ينبغي أن يذكرهم، كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث. يقول كالطبراني سليمان الطبراني حنبلي المذهب وحافظ صاحب المعاجم الثلاثة، وهي موجودة أو أكثرها، المعجم الكبير أكثر من 20 مجلدا، والمعجم الأوسط الذي طبع أخيرا يعني فيه أكثر من 10 مجلدات، المعجم الصغير في مجلدين، ترتيبها على الشيوخ، يعني يذكر شيخ أولان ثم يذكر ما روى عنه من الأحاديث، وسماها المعاجم. وقد أخذ الزيادات التي فيها ابن صاحب مجمع الزوائد، يقول وكالحافظ أبي يعلى الموصلي المتوفى 307، ومسنده موجود، مسند أبي يعلى مطبوع ومحقق. يقول: وكالحافظ أبي بكر البزار أحمد بن عمرو بن عبد الخالق له أيضا المسند، ولكن ما وجد كاملا، وجدت زوائد مسند البزار، جمعها أو أخذها الهيثمي صاحب المجمع وهي موجودة. ذكر أيضا إمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة، اشتهر بأنه إمام الأئمة، مات سنة 1300. الصحيح بن خزيمة وجد بعضه، وجد قسم العبادات، وله أيضا كتاب التوحيد، وهو كتاب مفيد اختاره من الأحاديث التي ثبتت عنده، يدل على أن مذهب أهل السلف، مذهب السلف في الصفات، ذكر الأحاديث والاعتقاد لما دلت عليه، كما في كتاب ابن خزيمة. يقول: وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي صاحب الصحيح أيضا، وفاته سنة 354. صحيح ابن حبان ما وجد على وضعه، وذلك لأن وضعه غريب وصعب أن يستفاد منه، ولكن رتبه ابن علان وجعله باسم صحيح ابن حبان وطبع كاملا. وأما الحافظ أبو أحمد بن عدي اشتهر له كتاب الكامل في أسماء الرجال، مطبوعا في 11 مجلدا أو نحوها. يقول: مات سنة 67 و300. وبكل حال، فإن كتب السلف رحمهم الله كثيرة الفوائد، ويرجع إليها من يريد الاستفادة منها، وليس هؤلاء هم مجرد السلف، السلف كثيرون رحمهم الله. نقرأ في النحو:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله بن آج الروم الصنهاجي رحمه الله تعالى: باب الأفعال. الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب واضرب. فالماضي مفتوح الآخر أبدا، والأمر مجزوم أبدا، والمضارع ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع التي يجمعها قولك أنيت، وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم. فالنواصب عشرة، وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى، والجواب بالفاء والواو وأو. والجوازم ثمانية عشر،
كفى. لما عرف أن كلام العرب اسم وفعل وحرف، وأن الحروف مبنية لا تحتاج إلى أن يبحث فيها لأنها لا تتغير، وأن الأفعال يحصل فيها الإعراب، وكذلك الأسماء، وموضوع هذه الرسالة في الإعراب، وهو الذي يحصل فيه الخطأ واللحن. وعند ذلك ذكر الأفعال، فذكر أن الأفعال ثلاثة: قد عرفنا اشتقاق الفعل، الأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر. الماضي هو الفعل الذي وقع وانقطع، أي قد مضى فعله ولا يمكن إعادته، فإنك إذا قلت قام أخبرت بأن هذا الفعل قد حصل، القيام، أو قرأ وكمل قراءته، أو أكل أي قد فرغ من الأكل، أو شرب، أو صلى أي قد مضى فعله. الماضي هو الفعل الذي وقع وانقطع، قد انتهى الفعل منه. تحكي فعلا قد انتهى فاعله منه، فإذا قلت مثلا قرأ الكتاب، المعنى أنه قد تم القراءة وأن القراءة قد انتهت وقد مضت. وإذا قلت أكل الطعام، المعنى أن الأكل قد انتهى وأنه قد مضى فعله. هذا فعل الأمر، فعل الماضي، فعل يدل على حدث قد وقع في زمن ماضي، وأنه لا يمكن رده لأنه قد حصل. الأمر هو الفعل الذي يدل على الاستقبال، يوجه إلى من يراد منه الامتثال، سواء كان واحدا أو عددا. نحو افعل، اقرأ، واسمع، وافهم، فعل يوجه إلى شخص للدلالة على أنه يطلب منه الفعل. كذلك المضارع، فالأفعال ثلاثة: ضرب ماضي، يضرب مضارع، اضرب أمر. المضارع من المضارعة التي هي المشابهة، وهو فعل يصلح للماضي، يصلح للمستقبل، ويصلح للحال. يصلح للحال، فتقول فلان لا يزال يقرأ، يقرأ الآن. وتقول أيضا فلان يقرأ غدا، أو يأتيك غدا، يعني لم يقع لكنه مستقبل. فهو يحتمل الحال ويحتمل الاستقبال. الماضي مفتوح الآخر أبدا، يقولون إنه مبني، المبني هو الذي لا يتغير، ولكن قد يكون معتلا إذا كان في آخره علة، فإنه يكون كفعل المضارع الذي دخل عليه جازم. مفتوح الآخر أبدا، والأصل أنه على الفتح دائما، فتقول خرج وذهب وقتل وسمع، وتقول أيضا إذا كان مضارعا خشي وقضى ودعا وسعى، هذه متلة. الأمر مجزوم أبدا، لكن إذا كان فيه حرف علة فإنه يكون مبنيا على حرف العلة، فتقول مثلا قم واقعد واقرأ واسمع والبس واشرب وكل، هذا مجزوم، ظهر عليه الجزم. وتقول ارقى واسعى واخشى، هذا ما ليس مجزوما، وذلك لأن فيه حرف إلا. وتقول ادعو، هذا فيه حرف إلا، ادعو ارجو. وتقول صلي زكي ارمي، هذا معتل أيضا، جزمه بحذف حرف العلة. فهذه كلها مبنية، فعل الأمر والفعل الماضي يسند إلى واحد وإلى عدد، ويكون المتصل به هو ضمير الفاعل. فأنت تقول قم تخاطب واحدا، قومي تخاطب امرأة، قوما تخاطب اثنين ذكرين أو أنثيين، قوموا تخاطب جمعا، قمنا تخاطب إناثا مجموعة. وكذلك الفعل الماضي، قام قامت قاموا قاما قاموا قمنا، يعني يدخل على الأفعال التي تسند للواحد وتسند لأكثر من واحد. ذكر المضارع يقول ما كان في أوله إحدى الزوائد الأربع يجمعها قولك أنيت، يعني تسمى أفعال المضارعة، حروف المضارعة، حروف المضارعة هي هذه الحروف الأربعة. المضارع لا بد أن يكون مبتدأ بأحد الحروف الأربعة، فإذا كان المخاطب واحدا دخل مخاطبا رجلا أو أنثى دخلت عليه التاء، فتقول أنت تقوم، أنت تضرب، أنت تسمع، فعل مضارع، أنت تقومين، أنت تسمعين، ولكن هذا من الأفعال الخمسة كما سبق. هذا فعل الغائب، زيد يقوم ويقرأ ويسمع ويحمل ويحفظ، الياء للغائب. أما الألف فإنها للمتكلم، فتقول أنا أسمع وآكل وأقرأ وأنظر، دخلت عليها ألف المتكلم. وأما النون فإنها للجمع، تقول نقوم ونعمل وندخل ونصلي ونصوم ونحج ونعتمر، فعل مضارع. أقوم تقوم نقوم يقوم، أقرأ تقرأ يقرأ نقرأ، هذه الحروف الأربعة التي تسمى حروف المضارعة. المضارع لا بد أن يكون في أوله إحدى هذه الحروف الأربع يجمعها قولك أنيت، فشرطه أن يكون في أوله إحدى هذه الحروف الأربع أحرف المضارعة. سميت زوائد لأنه يزيد بها على حرف الماضي، الماضي ضرب ضاد وراء وباء، زدت في أوله ياء فصار يضرب، ما تغير إلا بالياء أو بالتاء تضرب، أو بالنون نضرب، أو بالألف أضرب. فسميت وائد لأنه زاد بها على الفعل الماضي. يقول: وهو مرفوع أبدا، الفعل الماضي مبني وفعل الأمر مبني، والفعل المضارع معرب كما تقدم، والأصل فيه أنه مرفوع، يعني يضرب، يدخل، يفتح، يقرأ، يسمع، يأكل، مرفوع، مرفوع آخره. ولكن إذا دخل عليه ناصب انتصب، فتقول: أنت لن تقرأ إلا وأنت كذا، أنت لن تحفظ إلا بالتكرار، أنت أو أنا لن أقوم إلا لكذا، أنا لن أسمع إلا كلام فلان. لن دخلت عليه ونصبته، أو جازم لم يقم لم يقعد، دخل عليه جازم، فإذا دخل عليه الناصب نصب آخره، إذا دخل عليه الجازم جزم آخره. ذكر أن النواصب عشرة، يعني بالتتبع، وذكروا أن أربعة منها تنصب الفعل بنفسها، والستة قالوا إنها تنصب الفعل بأن مقدرة، ولكن النصب ظاهر على تلك الأفعال سواء كانت مضمرة وجوبا أو جوازا. يقول: وهي أن يقولون إنها أم الباب وتسمى المصدرية، فإذا قلت يعجبني أن تقوم، يعجبني أن تقرأ، كيف نعربها؟ نقول أن مصدرية، وتقرأ فعل مضارع مرفوع منصوب بأن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، هكذا منصوب بأن. ثم لماذا سميت مصدرية؟ لأن المصدر يقوم مقامها، يقوم مقامها بعدها. يعجبني أن تقوم، أي يعجبني قيامك، أليس قيام مصدر؟ فجعلوا أنها هي وما دخلت عليه في محل مصدر، يعجبني أن تقوم. تدخل على الأفعال فتنصبها، قال الله تعالى: أن تقول نفس يا حسرة، وقال تعالى: فلن نبرح عليه عاكفين، فلن أبرح الأرض، أبرح فعل مضارع منصوب بأن، فلن أبرح. يقول: الثانية لن هذه يقولون فيها حرف نفي ونصب واستقبال، حرف نفي لأنها تنفي الفعل، يعني أنت مثلا إذا قلت أنت لن تقرأ، نفيت القراءة، فلان لن يحفظ نفيت الحفظ، فلان لن يأكل نفيت الأكل، فتسمى حرف نفي ونصب واستقبال، يعني كأنك تحكي عن شيء مستقبل أنه لن يحصل، حرف نفي ونصب واستقبال، فتنصب الفعل مثل قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين، وقول ولد يعقوب فلن أبرح الأرض. فإذا قلت فلان لن يدخل نفعت دخوله. وكذلك الثالث إذن، هذه أيضا من النواصب وتكتب بالنون، إذن ذال ونون، ويقال لها حرف جواب وجزع. إذا قلت مثلا أريد أن أزورك، فقال إذن أكرم زيارتك، إذن أكرم زيارتك، فتعتبر جوابا، جوابا لقولك أريد أن أزور. إذن يكرم زيارتك، إذن يتصف أولادك، حرف جواب وجزع، فلا بد أن تكون في صدرك الجواب، لأنك إذا قلت أريد أن أزورك الجواب يكون مصدرا بإذن، ولا بد أن يكون الفعل بعدها مستقبلا، فلا تقول إذن زار إذن افعل، لا بد أن تكون أن يكون الفعل الذي بعدها فعل مستقبل، ولا بد أن لا يكون بينهما فاصل، لا يفصل بينها وبين الفعل فاصل إلا واو القسم أو للنافية. فالحاصل أنك إذا قلت إذن أكرمك نصبت الفعل بفعل أكرم، نصبت الميم جوابا لمن قال أريد أن آتيك. وأما كي فإنها أيضا من النواصب، وهي مصدرية، وتدخل اللام تدخل عليها لام التعليل. ومثلوا بقول الله تعالى فرددناه إلى أمه كي تقر عينها، كي مصدرية تدخل عليها لام التعليل في مثل قوله لكي لا تأسوا، لكي اللام الأولى لام التعليل لكي لا تأسوا، أو تقديرا نحو لكي تقر عينها. يقولون إذا لم يتقدمها اللام لا لفظا ولا تقديرا صارت حرف تعليل وجرت، ولذلك عدوها من حروف الجر في أكثر الكتب. فيقولون لها ثلاث حالات: كونها مصدرية كي لا يكون دولة، يكون منصوبا بكي، وكونها تعليلية جئت كي أقرأ، وكونها للاثنين جئت كي تكرمني. بعدها لام كي، لام كي يعني اللام التي تنوب مناب كي، تخلفها في التعليل، وتسمى أيضا لام تعليل، لأن ما بعدها علة لما قبلها، هكذا ذكروا. والنصب بها مختلف فيه، ويقول بعضهم إنها تنصب بأن مضمرة، ولكن وجد النصب بها، إعلام التعليل، إعلام كي ولام الجحود. فمثالها قوله تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، الفعل تبين نصبناه باللام لتبين. وإذا قلت مثلا أرسلت إليك كتابا لتقرأ، الفعل تقرأ لتقرأ فيه ولتستفيد منه، نصبنا تستفيد وتقرأ، وذلك لأن اللام التي دخلت عليها بمعنى كي تقديرها لكي تبين، لكي تقرأ، لكي تستفيد وأشباه ذلك. ومثلها قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، وكذلك قوله ليذهب عنكم رجز الشيطان. فهذه إعلام كي لا بد أن يكون كي مضمرة، مضمرة بعد اللام. وكذلك إذا كانت مع لا فإنها يجوز الأمران فيهما. إذا قلت أسلمت كي أدخل الجنة وأشباه ذلك. السادسة إلام الجحود، اللام التي للجحود، وتسمى لام النفي لأنها تنفي الفعل الذي بعدها، مثل قوله تعالى وما كان الله ليعذبهم، اللام في ليعذب هذه لام النفي أي نفي العذاب، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. وكذلك لم يكن الله ليغفر لهم، أليس لم نافية يعني لم تنفي، فالمعنى أنه جحود وإنكار، لم يكن الله ليغفر، هذه تسمى لام الجحود. يسبقها غالبا حرف كان أو اسم كان، في قوله ما كان الله ولم يكن الله. السابعة حتى، ويكثر أيضا استعمالها. وحتى لها معاني كثيرة، يقولون إنها تأتي للغاية، إذا قلت مشيت حتى البيت يعني إلى الغاية، إلى غاية البيت، قرأت حتى المائدة يعني وصلت المائدة. ولكن إذا دخلت على الفعل فإنها تنصبه، كقوله تعالى حتى يرجع إلينا موسى، وتقول أسلمت حتى أدخل الجنة، أدخل منصوبا بحتى. ولها عدة معاني، يقول بعضهم قهرناكم حتى الكمات فأنتم تخافوننا حتى بنين الأصاغر، فتكررت بمعنيين: قهرناكم حتى الكماتة، فأنتم تهابوننا حتى بنين الأصاغر، مما يدل على أنها تدخل أو تتكرر وتأتي بمعنى الأسماء. يقول: والجواب بالفاء والواو وأو، هذه أيضا من النواصب. الجواب بالفاء: الأصل أن الإنسان إذا سئل يجاوب بما بالكلام الذي يحصل به الجواب، تدخل عليه الفاء أو تدخل عليه الواو. إذا سألك أحد فقال مثلا، قال: أريد أن أزورك، أريد أن أذهب، فأقرأ أو فتقرئني أو نحو ذلك، ذكروا أنها لها عدة معاني: دخول الفاء، الجواب بالفاء والواو له عدة معاني. مثال نظمها بعضهم بقوله: مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، أي أنها في هذه المواضع العشر. مر يعني الأمر، مر وانهى وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى وارجع كذاك النفي قد كمل. ذكروا لذلك أمثلة. إذا قلت مثلا: أقبل فأحسن إليك، أليس أقبل فعل أمر؟ فأحسن هذه فاء الجواب، ويصلح بدلها واو: أقبل وأحسن إليك. وكذلك الدعاء، إذا قلت: ربي وفقني فأعمل، ربي وفقني فأعمل صالحا، هذه الفاء دخلت على الفعل فانتصب فأعمل، يصرف بدلها الواو وأعمل. كذلك إذا قلت: لا تخاصم زيدا فيغضب أو ويغضب، هذه على الناهية، لا تخاصم فيغضب أو ويغضب. كذلك إذا قلت: هل زيد في الدار فأذهب إليه، يعني أو أذهب، ينتصب الفعل، هذا الاستفهام. كذلك الأرض، إذا قلت: ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو وتصيب خيرا، يسمى هذا أرضا، ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا. كذلك التحضير الذي هو الحظ على فعل الشيء، إذا قلت: ألا أكرمت زيدا فيشكر، يعني تحضه، أفلا أكرمته فيشكر لك أو فيشكر. كذلك التمني، إذا قلت: ليت لي مالا فأتصدق أو أتصدق منه، هذا هو التمني. الترجي، إذا قلت: لعلي أراجع الشيخ فيفهمني أو يفهمني، هكذا أيضا. في هذه الأمثلة تمثيل لهذه الحالات، وهي دخول الجواب بالفاء والواو. وأما أو فإنها أيضا تنصب الفعل، يعني إذا دخلت عليه مثال ذلك يقولون لأقتلن الكافر أو يسلم أو إن أصابته بأن مقدرة التقدير أو أن يسلم. بقية الباب الجوازم 18 نقرأها غدا إن شاء الله والله أعلم. نقرأ الفرائض.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام العلامة أبو عبد الله محمد بن الحسين الرحبي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين: باب من يرث الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر. وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. باب من يرث الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين، فاعلمي ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
من الحروب المقدرة في كتاب الله الربع والثمن. ذكر الله تعالى الربع في موضعين، في قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع، وفي قوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. هكذا ذكر الله الربع وذكر الثمن، وهو من خصائص الزوجين. ما جاء الربع إلا للزوجة أو للزوج، ولا جاء الثمن إلا للزوجة أو الزوجات، بخلاف النصف فقد جاء للبنت وجاء للأخت، وألحقوا بالأخت بنت الأب، وألحقوا بالبنت بنت الإبن، وكذلك الثلثان كما يأتي إن شاء الله. يقول الثمن الربع، والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه. للزوج إذا كان معه من يمنعه من النصف من ولد الزوجة، فإذا مات ميت عن زوج، ماتت امرأة لها زوج ولها ابن، فللزوج الربع. لها زوج ولها ابن فللزوج الربع والباقي للابن. وإن كان لها بنت وزوج وعم فللزوج الربع وللبنت النصف وللعم الباقي، وكذا إن كان لها ابن فإن للزوج الربع والباقي لابن الابن، وإن كان لها بنت ابن فللزوج الربع ولبنت الابن النصف والباقي العصبة. فالزوج يأخذ الربع مع وجود الفرع الوارث. قد ذكرنا الفرع الوارث أنهم الأولاد وأولاد البنين، الابن أو الأبناء، البنت أو البنات، ابن الابن أو أبناء الابن، بنت الابن أو بنات الابن. هؤلاء هم الفرع الوارث، من وجد منهم منع الزوج من أوفر حظه، منعه من النصف وقصره على الربع. كذلك أيضا الزوجة متى تأخذ الربع؟ تأخذ الربع إذا لم يكن للميت ولد، فإذا كان له ولد حجبها عن الربع إلى الثمن. يقول وهو لكل زوجة أو أكثر، زوجة، زوجتان، ثلاث زوجات، أربع زوجات، إذا لم يكن للميت ولد فإن لزوجته الربع أو لزوجاته. يقول وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، أي لا بد أن يعدم الأولاد. ثم يقول وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد، أولاد البنين يقومون مقام أولاد الصلب، لأنه يعتبر من الفرع، يعتبر فرعا متفرعا على ذلك من ذلك الميت، فذكر أولاد البنين يعتمد. إذا وجد ولد أو ولد ابن حجب الزوجة إلى الربع، وإذا وجد ولد أو ولد ابن حجب الزوجة إلى الثمن. ولهذا قال والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم، ولا تظن الجمع شرطا فافهم، البنين الذكور والبنات الإناث، أولاد البنين ابن الابن بنت الابن، كلمة ولد يدخل فيها الذكر والأنثى لقوله تعالى إن لم يكن لهن ولد، فلهن ولد يعني ولو أنثى، الأنثى تسمى ولد لأنها مولودة، وإنما يميز بين الذكر والأنثى فيقال أبناء وبنات، هذا الرجل له أولاد أبناء وبنات أو له ولد ذكور وإناث، فإذا كان للميت ولد ذكر أو أنثى أو ولد ابن ذكر أو أنثى واحد أو عدد فإن الولد يحجب الزوجة إلى الربع بدل ما كان له النصف، ويحجب الزوجة إلى الثمن بدل ما كان لها الربع. دليل ذلك ظاهر في القرآن، قول الله تعالى ولهن الربع ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. هذه لا تحتاج إلى أمثلة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذا سائل يقول يوجد في محلات الذهب أساور وقلائد ذهبية مكتوب عليها آية الكرسي وكذا الفاتحة يعلقها النساء سواء باعتقاد أو دون اعتقاد، هل هذه التعليقات فيها شيء؟ أو
إذا كانت للزينة ليست للاعتقاد فلا بأس بها، يعني كثيرا ما يكتبون فيها كلمات أو آيات أو نحو ذلك ويقصدون بها الزينة، أما إذا كانوا يعتقدون أنها تدفع أو أنها تنفع بسبب هذه الآيات فإنها تكون من الشرك.
وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يشتق من كل فعل لله اسم الله؟
ما يشتق إلا من الأسماء التي سمى الله بها نفسه، وأما الأفعال فلا يجوز الاشتقاق منها دائما، فلا يقال من أسماء الله الفاعل لقوله تعالى فعال لما يريد، ولا من أسماء الله المريد لقوله تعالى ويحكم ما يريد، ولا من أسماء الله الماكر ونحو ذلك.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول في بلدتنا مسجد بني في أرض مقبرة بعد نبش القبور، وذلك بعد أخذ الفتوى من وزارة الأوقاف في بلادنا، فما حكم الصلاة في هذا المسجد؟
يتحمل ذلك ما أفتى لهم بنبشها. الأصل أن القبور تبقى ولا يجوز نبشها، ولكن إذا كان هناك من أفتى لهم فهو الذي يتحمل. أشك أنهم إذا نبشوا ولم يبقى لهم ذمة ولم يبقى لهم أثر أن الأرض يجوز أن يصلى فيها.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم السفر بالخادمات من غير محرم؟ السفر بالخدمات من غير محرم
قد يجوز إذا كان محتاجين إليها ولا يجدون من يتركونها عنده، يخشون إذا تركوها أنها تضيع أو أنها تقع في معصية، في هذه الحال تسافر معهم للحاجة وتكون مع النساء فيما بينهم.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول هل إذا قلت الله أعلم وأنا أعلم أكون بهذا القول كذبت؟
لا بأس بذلك، لكن إذا كنت تعلم الحكم علما يقينيا فلا يجوز لك أن تسكت، أو تقول الله أعلم أن الأمر كذا وكذا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يجوز تشغيل شريط القرآن وفي بعض الأحيان قد ينشغل أصحاب البيت عنه، وكذا إذاعة القرآن الكريم؟ شغل شريط القرآن ويلهون عنه أو إذاعة القرآن في القرآن الكريم،
هذا من المنكر. إذا كان القرآن يتلى ولو في الأشرطة فالأولى لهم الإنصات، وإذا كانوا يشتغلون أقفلوا.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ يقول أنه عصى الله عز وجل، وذلك بأنه لمس امرأة لمسا خارجيا ولم يمس فرجها، فماذا عليه تجاه نفسه وتجاه المرأة خاصة أنها متزوجة؟
إيه؟ ما دام أنه لم يجامع ولم يزني فعليه التوبة ولا يعود.
والله أعلم. أحكم. صلى الله على نبينا محمد.